إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي سأتحدث وإياكم فيها عن معصية من المعاصي التي يبغضها الله عز وجل، ومن الذنوب التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، ونهانا ربنا سبحانه وتعالى عن قربانها، ألا وهي معصية الزنا. عسى ربي عافيني وإياكم وذرياتنا من ذلك. يا إخواني، الزنا حذر منه الرب سبحانه وتعالى أشد التحذير، فقال عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لاحظوا معي، عسى ربي يحفظكم، أن الله عز وجل في هذه الآية قرن الزنا بقتل النفس وبالشرك بالله سبحانه وتعالى، قرن الزنا بهذه الذنوب الخطيرة، الشرك. تعرفون أن الله لا يغفره وأنه أعظم الذنوب، سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، ومع ذلك قرن الله عز وجل به قتل النفس وقرن به الزنا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا. والزنا قضى الله تبارك وتعالى برجم فاعله إن كان محصنا، يعني إذا كان متزوجا، وقضى بجلد فاعله 100 جلدة مع التغريب لمدة عام إن لم يكن محصنا، يعني إذا لم يكن متزوجا كان أعزبا. وهذا في حق الرجال والنساء، الزاني الرجل المحصن يرجم، والزانية المحصنة ترجم، والزاني غير المحصن يجلد، والزانية غير المحصنة كذلك تجلد. وما ذاك إلا لشناعة الزنا ولآثاره القبيحة على المجتمعات. قال صلى الله عليه وسلم: ومن انتشرت الفاحشة في قوم حتى أشاعوها وأذاعوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يعني ما يظهر الزنا في شعب من الشعوب وفي قوم من الأقوام حتى يصبح عادي، يشيعون ويذعون ويعلنون عنا إلى آخره، إلا يبتليهم الله سبحانه وتعالى بأمراض ما كانت معروفة من قبل. علشان كذي أنا لو سألتكم وتساءلنا جميعا مرض الإيدز، عسى ربي يحفظنا وإياكم منه، مرض الإيدز متى عرف؟ الحقيقة أنه لم يعرف إلا متأخرا في هذا العصر. يعني هذا المرض يعتبر من الأوجاع التي لم تكن في أسلاف من ظهر فيهم هذا المرض، والسبب هو انتشار فاحشة الزنا، وهو من الأمراض الجنسية كما يسمونها الأطباء بالاتفاق. والله سبحانه وتعالى يا إخواني نهانا عن قربان الزنا، ما قال لا تزنوا، لا، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا فاحشة من الفواحش، وسبيله سيء. ولذلك لو سألنا أنفسنا عن كثير من حالات القتل والفضائح والمصايب التي تصيب بعض الناس، تجد أن خلفها زنا، تجد أن خلفها هذه الفاحشة القبيحة التي وصفها الله عز وجل بأنها فاحشة وأن سبيلها سيء. كم قضية قتل تقرأها في الجريدة، في الإنترنت، في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة تكتشف أن السبب هو فعل الزنا، جريمة الزنا. ولذلك هذه عقوبة من الله. وقد يعاقب الله سبحانه وتعالى بعض خلقه إذا تمادوا في المعصية، يعاقبهم بالفضيحة على رؤوس الأشهاد، خصوصا قضية الزنا. عسى ربي عافينا وإياكم. والله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباده المؤمنين قال فيهم: والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم من الزنا، ولا يجامعون ولا يتمتعون بهذه الفروج إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى له. والجماع المباح قد يكون محرما أحيانا، وهو جماع الزوجة. فمثلا أضرب لكم بعض هذه الحالات: في حال الصيام في نهار رمضان لا يجوز الجماع على من وجب عليه الصيام، ومن جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصيام فإن عليه الكفارة. يترتب على جماعه هذا أولا أن صومه يفسد، ثانيا أنه يلزمه التوبة، ثالثا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، رابعا يلزمه الكفارة، وهي أولا أن يعتق رقبة. فإن لم يجد، والواقع اليوم ما في رقاب تعتق، فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، لكن لا ينتقل للإطعام إلا إذا فعلا كان ممن لا يستطيع الصيام، مع أنه في الحقيقة جامع زوجته، لكن الجماع في نهار رمضان لا يجوز لمن كان يلزمه الصيام. بعض الناس يتحايل على الدين، يظن أنه يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى، أو يتحايل على الشريعة. شو يسوي؟ يجي في نهار رمضان يفطر، يشرب له شيء، يأكل له شيء، ثم يذهب ويجامع زوجته، يقول: أنا ما أفطرت على الجماع. لا، أنت يلزمك الكفارة، حالك حال ذاك الذي أفطر على الجماع. ولذلك العلماء قالوا: من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام فإنه تلزمه الكفارة. لكن واحد ما يلزم الصيام، سافر مع زوجته، يجوز لهم أن يقع منهم الجماع في مثل هذه الأحوال. حتى قضية المباشرة والتقبيل، تقبيل الزوجة في نهار رمضان، إذا كان الإنسان لا يمسك نفسه فإنه لا يجوز له هذا الفعل، لا يجوز له أن يقبل زوجته، يقبلها فقط إذا كان يستطيع أن يمسك نفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، يعني لحاجته. إخوتي الكرام، الزنا معصية عظيمة وعاقبتها وخيمة، علينا أن نحرص على الابتعاد عنها، وأن نبذل الأسباب التي تقي النفس وتقي الأولاد والبنات من الوقوع فيها، من مثل الزواج وتسهيل أمور الزواج، ومن مثل الصيام لمن لم يستطع أن يتزوج، ومن مثل غض البصر وعدم الاختلاط، وعدم خضوع المرأة بالقول، وعدم مصافحة النساء، ولا النظر إليهن الأجنبيات، ولا السفر إلى البلاد التي تكثر فيها الفاحشة. ترى ما في أحد يقول للشيطان روح سافر وافعل الزنا، يقول له: روح سافر واستانس وسياحة وكذا، ثم يوقعه والعياذ بالله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.